بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في مباحث الحجة أو مباحث الحجج، وصلنا إلى الظن النوعي. ما هو الظن النوعي؟ أساساً يتذكر الإخوة لماذا نحن نبحث في الظن؟ كلامنا في الأدلة الكاشفة عن الواقع كشفاً ليس قطعياً، ما دون القطع، وهنا كل ما دون القطع نعبر عنه بالظن، وليس المقصود الظن المنطقي الذي يقابل الشك والوهم والعلم، وإنما كل ما سوى العلم. ولذا نبحث بالظن الحاصل عند المكلفين أو عند الباحثين عند المخاطبين بسبب هذه الأدلة وهذه الكواشف. ولذا قال، نقرأ العبارة بدايتها لكي ندخل في البحث. قال: الظن النوعي. ومعنى الظن النوعي أن الأمارة، الأمارة يعني الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي كشفا غير تام، غير قطعي، غير يقيني، أن الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس، عند نوع الناس، طبيعي الناس، الناس بطبيعتهم يحصل عندهم الظن عند سماع الخبر من خلال الدليل الفلاني، من خلال الواسطة الفلانية، من خلال الطريق الفلاني، ما شئت فعبر. واعتبارها عند الشارع إنما يكون من هذه الجهة. لماذا الشارع يعطي الحجية للدليل؟ ما هي خصوصية هذا الدليل لكي يعطيه الشارع الحجية؟ خصوصيته أنه فيه كاشفية ظنية، فيه مستوى من الكشف، فيه ظن عند طبيعة الناس، عند عموم الناس، فالمولى يعطيه الحجية، يمنحه الحجية، يجعله معتبراً لأنه أدى إلى الظن النوعي، أو لأنه يؤدي إلى الظن النوعي. فلا يضر في اعتبارها، لا يضر في جعل هذا الدليل حجة ومعتبرا من قبل الشارع، لا يضر أن هذا لا يحصل، أن الظن لا يحصل عند بعض الناس. فلا يضر في اعتبارها وحجيتها ألا يحصل. هاي ألا يعني أن لا تكتب ألا، وهذه ليست إلا، إلا الاستثنائية، هذه أن، أن المصدرية، ولا النافية. فلا يضر في اعتبارها وفي حجيتها ألا يحصل منها ظن فعلي لشخص من الأشخاص، لبعض الأشخاص، لشخص ما، لمكلف من المكلفين، ألا يحصل منها ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الأمارة، بل تكون حجة عند هذا الشخص وعلى هذا الشخص ولهذا الشخص، ما شئت فعبر، أيضا حجة أيضا، حيث إن دليل اعتبارها دل على أن الشارع قد اعتبرها حجة لبعض المكلفين، لو حجة لجميع المكلفين، حجة لجميع المكلفين. صارت الأمارة التي هي ظنية طريق كاشف عن الواقع ظنا، صارت حجة على جميع المكلفين، سواء من حصل عنده الظن فعلا أو من لم يحصل عنده الظن فعلا، حيث إن دليل اعتبارها، يعني الدليل دل على أنها، الدليل الذي دل على أنها حجة وعلى أنها معتبرة، حيث إن دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا، لأن من شأنها بطبيعتها مقتضاها، لأن من شأنها أن تفيد الظن، وإن يعني إن وصلية، يعني حتى وإن، وليست إن الشرطية، حتى وإن لم يحصل الظن الفعلي منها يعني بسببها لدى بعض الأشخاص، يعني ليس للمكلف أن يقول أنا لم يحصل الظن عندي إذن خبر الواحد ليس حجة عندي، إنما خبر الواحد حجة على من حصل عنده الظن، لا ليس كذلك، خبر الواحد إذا ثبتت حجيته فهو حجة على الجميع، سواء من حصل عنده الظن بسبب الخبر بسبب الأمارة أو من لم يحصل عنده الظن. ليلاحظ الأحبة في هذه اللوحة مجموعة أشخاص، نفترض أنه حصل الظن عندهم من الأمارة، ولكن هنا ثلاثة أشخاص لم يحصل عندهم الظن من نفس الأمارة، نفس الطريق، سمعه الأول حصل عنده الظن، سمعه الثاني حصل عنده ظن، سمعه الثالث حصل عنده ظن، سمعه العاشر حصل عنده ظن، وصل إلى هذا الشخص، الدليل لم يستطع أن يوجد الظن في نفس وفي ذهن وفي عقل هذا المكلف أو هذا المكلف أو هذا المكلف، ولكن إطار الحجية للأمارة، إطار الحجية للدليل، بما أنه قد جعله الشارع، وبما أنه قد اعتبره الشارع، وبما أنه قد دل الدليل القطعي على حجيته، يشمل هؤلاء، لو لا يشمل هؤلاء أيضا يشملهم، صار حجة على الجميع، حتى على هؤلاء الذين لم يحصل عندهم الظن، لأن المقصود من الظن ليس الظن الشخصي عند هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص، لا، المقصود الظن النوعي عند الإنسان بما هو إنسان، الإنسان بما هو إنسان من طبيعته أن يحصل عنده الظن بسبب هذا الدليل، سواء حصل عنده كما حصل لهذا الشخص أو لم يحصل عنده كما هو هنا في المثال لم يحصل عنده، ولكنه ضمن إطار الحجية، هذا حجة عليهم جميعا، إذا الشارع، إذا ثبت طبعا أن الشارع قد جعل هذا الدليل حجة فهو حجة على الجميع، والمقصود من حصول الظن هو حصول الظن النوعي، يعني طبيعة الإنسان بما هو إنسان، ولا يلحظ الأفراد، خصوصيات الأفراد، أن الفرد الفلاني حصل عنده ظن أو لم يحصل عنده ظن، هذا غير ملحوظ، الملحوظ النوع، عموم الناس. افترضوا حضراتكم، أسأل الأخوة سؤال، أيهما أجمل، أيهما أجمل، الصحراء القاحلة أو الحديقة الخضراء التي تجري من تحتها الأنهار؟ نوع الناس يحبون الحديقة الخضراء التي تجري المياه من تحتها، ولكن قد يكون هناك أشخاص يحبون الصحراء القاحلة. بشكل عام عندما نلحظ، نلحظ عموم الناس، نلحظ الطبيعة العامة، ولا نلحظ خصوصيات الأفراد، هذا يسمى الحالة النوعية، نوع الناس ماذا يقولون، نوع الناس إلى ماذا يذهبون، وليس كل فرد فرد. أظن النوعي هو هذا، أنه طبيعة الناس، نوع الناس، العقلاء بما هم عقلاء، يحصل عندهم الظن من خلال الدليل الفلاني، ولكن قد لا يحصل الظن عند زيد، عند بكر، عند هذا الشخص، عند ذاك الشخص، قد لا يحصل. ولكن بما أن دليل الحجية قد دل على حجية الأمارة بشكل عام، فهي حجة حتى على هؤلاء. إطار الحجية إطار عام كما تقدم. ولذا قال: فلا يضر في اعتبارها وحجيتها أن لا يحصل منها ظن فعلي للشخص، هذا للشخص المعين، لهذا الشخص أو لذلك الشخص، قد ما يحصل عنده ظن، يبقى شاك، مو مهم، هي حجة عليه لأن دليلها عام. للشخص الذي قامت عنده الإمارة، ثبتت عنده هذه الإمارة، حصل عنده خبر الواحد، حصل عنده ظهور، بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا كما هي حجة على غيره، حيث إن دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا، لأن من شأنها أسلوبها العام، طريقتها العام، مقتضاها العام أنها توجب الظن، حتى وإن لم توجب الظن عند هذا الشخص، من شأنها أن تفيد الظن عند نوع البشر لا عند أفراد البشر واحد واحد، وإن لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الأشخاص. انتهت هذه الفقرة. ثم قال: ثم لا يخفى عليك أن قد نعبر فيما يأتي تبعا للأصوليين، فنقول: الظن الخاص، أو الظن المعتبر، أو الظن الحجة، وأمثال هذه التعبيرات. والمقصود منها دائما ليس الظن بما هو ظن، وإنما المقصود منها سبب الظن، الطريق الذي أوجد الظن في نفس المكلف، عند المكلف. والمقصود منها دائما سبب الظن، أعني الأمارة المعتبرة. الأمارة يعني الدليل. يا دليل، دليل قطعي؟ لا، الدليل الذي ليس بدليل قطعي وإنما دليل ظني، أعني الأمارة المعتبرة. حتى وإن لم تفد ظنا فعليا فلا يشتبه عليك الحال. المصنف أعلى الله مقامه يريد أن يؤكد أن هذا الكتاب هو كتاب تمهيدي، هذا الكتاب هو خطوة في مرحلة التعليم، في مرحلة تحصيل علم الأصول، فيحاول رضي الله تعالى عنه وأعلى الله مقامه، يحاول المصنف أن يستفيد من تعبيرات الأصوليين، يستفيد من نفس تعبيراتهم. لماذا؟ لكي يربط الطالب بالكتب الأصولية، لكي يعلم الطالب فن التعامل مع تعابير علماء الأصول، فيعبر بنفس تعابيرهم، يعلمنا كيف نفهم كلامهم. وهذا شيء رائع، هذا شيء ممتاز، أنه نتعلم من هذا الكتاب الذي هو خطوة ومرحلة، نتعلم التواصل مع الكتب المتقدمة، فيعلمنا كيف نرتبط بالماضي الأصولي وبكلام الأصوليين لنفهم المعاني. لاحظوا أحبتي، يقال الظن الخاص، الظن يا أحبتي أمر نفسي في نفس المخاطب، المقصود منه الدليل الذي أوجب الظن، فيقال الظن الخاص يعني خبر الواحد مثلا، يقال الظن المعتبر ويقصد خبر الواحد مثلا، نقول الظن الحجة، ولا يقصد الظن بما هو ظن بما هو حالة نفسية، وإنما يقصد الدليل الذي أوجب الظن، يعني خبر الواحد على سبيل المثال. إذا انتقلنا إلى هذه اللوحة تكون أوضح، يقال الظن الخاص خبر الواحد، بما أن خبر الواحد ماذا؟ سبب للظن، خبر الواحد سبب لحصول الظن، فيعبر عن خبر الواحد بأنه ماذا؟ بأنه ظن خاص. خبر الواحد سبب لحصول الظن المعتبر، يعني ماذا معتبر؟ يعني جعله الشارع دليلا، اعتبره الشارع، جعله معتبرا. فخبر الواحد سبب لحصول هذا الظن، فسمي خبر الواحد ماذا سمي؟ سمي ظن معتبر. أو تعبير آخر يقال خبر الواحد، وعفوا يقال الظن الحجة، ويراد منه خبر الواحد، لأن خبر الواحد ماذا؟ سبب لحصول الظن، فيقال الظن الحجة، الظن المعتبر، الظن الخاص، وكلها ليس مقصود فيها الظن بما هو ظن، وإنما مقصود بها الدليل الموجب لحصول الظن، الدليل الذي هو سبب لحصول الظن كخبر الواحد على سبيل المثال. ولذا قال ثم لا يخفى عليك أنا قد نعبر فيما يأتي تبعا للأصوليين، فنقول الظن الخاص أو الظن المعتبر أو الظن الحجة. والواقع إحنا ما عندنا ظنون خاصة أو ظنون معتبرة بما هي ظنون بما هي حالة نفسية، وإنما دليلها هو المعتبر، دليلها هو الحجة، المنشأ والسبب الذي أوجد الظن كخبر الواحد وكالظهور مثلا هو الحجة وأمثال هذه التعبيرات. والمقصود منها دائما هو سبب الظن، منشأ الظن، علة الظن، أعني الأمارة المعتبرة، حتى وإن لم تفد ظنا فعليا، لأن مقصود الظن النوعي وليس الظن الشخصي. فلا يشتبه عليك الحال، احذر من هذا التعبير، تعلم أنهم عندما يقولون الظن الخاص يعني الدليل الذي ينشئ الظن، الدليل الذي يوجب الظن. ثم قال الأمارة والأصل العملي. ما هي الأمارة؟ الأمارة هي الدليل الذي يحكي عن الواقع حكاية غير قطعية، حكاية توجب الظن النوعي. صارت واضحة هي عند الإخوة؟ إذن ما هو الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي؟ ليلاحظ الإخوة هذه اللوحة، تسلسل مراتب الدليل الفقهي. الدليل الفقهي له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى البحث عن الحكم الشرعي، الحلال والحرام والمكروه والمستحب، من خلال الدليل القطعي، من خلال الدليل اليقيني الذي لا يقبل الخطأ. فإذا حصل القطع فبها ونعمت، والحمد لله رب العالمين، هذا أفضل شيء، أن يصير عندنا يقين وقطع بالحكم الشرعي من خلال الدليل. مثلا أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة ثابتة بالدليل القطعي اليقيني، فإذا وجد هذا الدليل يكتفي به الفقيه، طبعا يكتفي به الفقيه ولا يحتاج إلى شيء آخر. ولكن إذا ما وجد هذا الدليل، ما وجد الدليل القطعي، انتفى الدليل القطعي، مثلا ما هو حكم الشرع عند شك المكلف في الطواف. عندنا دليل قطعي جاوبنا على هذه المسألة، انتفى الدليل القطعي، ينتقل الفقيه إلى المرحلة الثانية، وهي البحث عن الحكم الشرعي من خلال الدليل الظني، وهذا ما نحن فيه الآن، نحن في الأدلة الظنية. نقول كم دليل ظني عندنا؟ 3 4 5 7. هنا نبحث في مباحث الحجج، نبحث عن حجية ودليلية واعتبار الدليل الظني. مثل ماذا دليل الظني؟ مثل خبر الواحد. إذا يخبرني شخص أو يخبروني شخصين، المقصود من خبر الواحد يعني الخبر غير المتواتر، حتى لو شخصين أو ثلاثة، المهم مو متواتر، ليس متواترا يسمى خبر واحد. فعند فقد الدليل القطعي يبدأ يلجأ يضطر الفقيه إلى أن يبحث عن الحكم الشرعي، كما هنا كان يبحث عن الحكم الشرعي، هنا أيضا يبحث عن الحكم الشرعي، ولكن من خلال الدليل الظني، هو الذي أقل مرتبة. ولكن ويا للأسف، إذا انتفى الدليل الظني، لم يكن عندنا دليل ظني، لا دليل قطعي ولا دليل ظني، يعني انتفى الكاشف عن الواقع، انتفى الكاشف عن الواقع، بعد ما عندنا كاشف عن الواقع ينتهي. نأتي إلى المرحلة الثالثة، وهي أنه بعد اليأس من تحصيل الواقع، من تحصيل الحكم الشرعي، لا دليل قطعي ولا دليل ظني، انتهى، انسد علينا الباب، يأتي دور البحث عن ماذا؟ عن الموقف العملي. الآن ماذا أفعل؟ ماذا أعمل؟ لا عندي دليل قطعي ولا عندي دليل ظني، طيب ماذا أعمل؟ أحتاط؟ أقدم؟ لا أقدم؟ ماذا أفعل؟ المكلف متحير متردد، لا عنده دليل ينكشف به الحكم الشرعي قطعا، ولا عنده دليل ينكشف به الحكم الشرعي ظنا، وماذا يفعل؟ يبحث عن الموقف العملي، أنه الآن أنا متحير شاك متردد، فأبحث عن موقف عملي وليس عن حكم شرعي، بعد ينقطع عني الحكم الشرعي، يزول عني البحث عن الحكم الشرعي، كنت أقول هذا حلال هذا حرام، ولكن بعد أن ذهب الدليل القطعي والدليل الظني لا أستطيع أن أقول هذا حلال هذا حرام، تمام هذا انتهى. ماذا أفعل الآن؟ افترضوا حضراتكم أنه شخص رأى شخصا مسلما يذبح ذبيحة على القبلة بكامل تفاصيل وأصول الذبح، فيقطع بأن هذا الذبح صحيح مثلا، وأن هذه الشاة حلال الأكل لحمها حلال على سبيل المثال، هذا دليل قطعي. مرة لا يخبره زيد أن هذا القصاب قد ذبح الشاة بشكل أصولي، يكون عنده دليل ظني، لأن أخبار زيد مو قطعي ظني. مرة لا عندي دليل قطعي، لا رأيت بعيني ولا أخبرني الثقة بالدليل الظني، يكون موقف العمل ما هو؟ ماذا أفعل بهذه الشاة التي وجدتها مذبوحة وليس عندي دليل على تذكيتها، لا دليل قطعي ولا دليل ظني، ما هو موقفي العملي بعد ما عندي حكم شرعي؟ انقطعت عن الحكم الشرعي، فتأتي تسمى الأصول ماذا؟ العملية، لأنها تعطي للمكلف موقفا عمليا، تقول له افعل وتقول له لا تفعل، ولكن لا تقول له هذا حرام هذا حلال، تقول له موقفك العملي هو كذا، موقفك العملي هو البراءة، موقفك العملي هو الاحتياط، موقفك العملي هو التخيير وأمثال ذلك. هذه الأصول العملية تقول إذا لم تعلم بالواقع فاحتط، أو إذا لم تعلم بالواقع فافعل كذا، إذا لم تعمل إذا لم تعلم بالواقع فتخير مثلا. هذه لا تكشف عن الواقع، ليس فيها كاشفية، ليس فيها، لا تتحدث عن الواقع، تقول بعد أن انقطعت عن الواقع ماذا تفعل، ماذا تقدم؟ هذه تسمى الأصول العملية، وهاي الأصول العملية ليست كواشف، لا تكشف عن الواقع، لا تخبر عن الواقع، وإنما مرحلتها بعد اليأس من ماذا؟ بعد اليأس من تحصيل الواقع، فهي غير ناظرة إلى الواقع. ومن هنا تدخل في مباحث الحجج بهذا المعنى؟ لا، ما تدخل، لأن مباحث الحجج هي مباحث الإمارات، والإمارات كواشف أو ليست كواشف؟ الإمارات كواشف ظنية، بينما الأصول العملية ليست كواشف. ولذا قال رحمه الله: واصطلاح الأمارة، ما هو اصطلاح الأمارة؟ الكاشف الظني عن الواقع، لا يشمل الأصل العملي كالبراءة والاحتياط والتخير والاستصحاب، كما سيأتي إن شاء الله بحثها إذا بقينا أحياء، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له، مقابل له، الأمارة في مكان والأصول في مكان آخر، الأمارة في مرحلة والأصول في مرحلة ثانية مختلفة، الأمارة كاشفة ظنية عن الواقع والأصول لا تكشف عن الواقع، وإنما ماذا؟ تعطي الموقف العملي بعد اليأس من الواقع. فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول العملية، إلى الأصول، المقصود من الأصول يعني الأصول العملية، إذا افتقد الأمارة، إذا افتقد الدليل الظني يأتي إلى المرحلة الثالثة وهي الأصول العملية. فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول العملية، هاي الأصول يعني الأصول العملية، إذا افتقد الأمارة يعني الكاشف الظني، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي. لاحظوا أخواني، البحث عن الحكم الشرعي في الدليل الظني هاي الأمارة، في القطع كذلك واضح أنه بحث عن الحكم الشرعي، ولكن بعد اليأس منهما، بعد اليأس من تحصيل الواقع يأتي الموقف العملي فيكون خارج عما نحن فيه، على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه إن شاء الله تعالى. طيب يا شيخنا المظفر على الله تعالى مقامك، البعض يعبر عن الأصول العملية بأنها حجة، أنت تتفضل بأن مباحث الحجج لا يشمل الأصول العملية، فكيف يعبرون عن الأصول العملية بأنها حجة؟ أليس في ذلك تناقض؟ الجواب كلا، ليس هناك تناقض. ليلاحظ الأحبة هذه اللوحة، هنا قسمنا الحجة إلى قسمين، حجة بالمعنى اللغوي وحجة بالمعنى الاصطلاحي. هذا تقدم، طبعا تقدم أن الحجة لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. ماذا كان المعنى اللغوي للحجة؟ ما يحتج به في مرحلة الخصام، في حالة الخصام، ما يسكت الخاصم، ما يعتذر به الشخص عند الآخرين، ما يحتج به الآخرون عليه، كله يسمى حجة. مثل إيش؟ مثل القطع، القطع يحتج به عند الخصام أو لا يحتج به عند الخصام؟ يحتج به عند الخصام. الأصل العملي يحتج به عند الخصام؟ نعم، سيأتي أنه يحتج به عند الخصام. الاحتياط يحتج به عند الخصام؟ نعم، سيأتي إن شاء الله. التخير، الاستصحاب، كلها يحتج بها عند الخصام، فهي حجة بالمعنى الاصطلاحي لو بالمعنى اللغوي. لاحظوا، الأصل العملي حجة، هذا لاحظوا المسطر هنا، حجة بالمعنى اللغوي لو بالمعنى الاصطلاحي؟ بالمعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي تقدم أنه بالمعنى المنطقي في بحث المنطق كان بمعنيين: القضايا المؤلفة التي تنتج مطلوبا، أو خصوص الحد الأوسط المتكرر. وبالمعنى الاصطلاحي الأصولي، بالمعنى الأصولي كل ما يثبت مطلوبه ولا يكون سببا لحصول القطع، يثبت مطلوبه ولا يكون سببا لحصول القطع، هذا هو المعنى الاصطلاحي الأصولي للحجة، حجة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي، بينما الأصل العملي حجة بالمعنى اللغوي، يعني يحتج به ليس إلا. قال: ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول، يعني الأصول العملية، أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، يقال لها حجة، ولكن ليس باصطلاحنا، ليس بالاصطلاح الأصولي، فإن إطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات، وهو الكاشف الظني عن الواقع، الكاشف المعتبر، بل بالمعنى اللغوي، باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها المكلف ولم يعمل بها ففوت الواقع المطلوب، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله. ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر مقابل لباب الحجة، لمباحث الحجة، لأن مبحث الحجة عن الكواشف الظنية المعتبرة أو محتملة الاعتبار، وبحث البراءة والاستصحاب والأصول العملية عموما هو بحث آخر بعد الانقطاع عن الواقع. قال: وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية، حيث أنهم قالوا يثبت متعلقه، والحال أن الأصل العملي لا يثبت متعلقه. أما قوله: ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب أنه كذا، فمن الملاحظ كذا، هذه العبارة لا نحتاجها هنا، إن شاء الله الدرس القادم إذا بقينا أحياء يكون من قوله المناط في إثبات حجية الأمارة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ربنا فاغفر